يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في المجلس التاسع من مجالس شرح كتاب أصول في التفسير لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه. وقد كنا في المجلس الماضي تحدثنا حول اختلاف المفسرين من السلف في التفسير، وبينا أن اختلافهم على ثلاثة أنواع، ثم ذكرنا بعض الأمثلة والتطبيقات التي يحتاج إليها طالب العلم من أجل أن يتعرف على طريقة السلف أو طريقة المفسرين في نقل خلاف السلف رضوان الله تعالى عليهم جميعا. اليوم معنا ترجمة القرآن بإذن الله وموضوعات أخرى بحسب ما يسمح به المقام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيننا على أنفسنا وأن يعلمنا جميعا العلم النافع ويرزقنا الصواب والسداد في القول والعمل. تفضل يا شيخ.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين.
آمين.
قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ترجمة القرآن. الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. والترجمة نوعان: أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. حكم ترجمة القرآن.
بعدما ذكر المؤلف ما يتصل بالتفسير وخلاف المفسرين، ذكر الترجمة، والمناسبة بين الموضوعين واضحة جدا، لأن الترجمة هي في الحقيقة لون من ألوان التفسير لكنه بلغة أخرى، ولذلك أردف المؤلف هذا الباب الباب الذي قبله. قال الشيخ رحمه الله: الترجمة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح. فلما يتكلم إنسان بكلام لا تفهمه تقول: ترجم لي هذا، يعني بينه ووضحه لي. قال: وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. والشيخ في الشرح يقول إن هذا أولى من قول القائل نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى، لأن الحقيقة أن الكلام لم ينقل وإنما عبر عنه بلغة أخرى. والمقصود بترجمة القرآن عندما نريد كلمة نقول أو نطلق كلمة ترجمة القرآن التعبير عن معاني القرآن بلغة أخرى. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك أن الترجمة على نوعين: هناك ترجمة حرفية، وهي أن تأتي هذه الترجمة مطابقة للكلمات التي ترجمت من القرآن الكريم، فكل كلمة تأتي من كتاب الله عز وجل يؤتى بكلمة بإزائها أو حذائها تماما بمعناها على نفس النسق والترتيب، مثل ما ذكر الشيخ في إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فإن يؤتى بترجمتها أنزلناه قرآنا عربيا، هذه تسمى ترجمة حرفية. سيذكر الشيخ بعد قليل حكمها وأنها لا يمكن أن يعمل بها لاختلاف اللغات في الأساليب وطرائق التراكيب غير ذلك. ثم قال النوع الثاني من الترجمة هي الترجمة المعنوية، بمعنى أن يؤخذ معنى الكلام ويحكى بلغة أخرى ويعبر عنه بلغة أخرى، ومن غير أن يراعى في ذلك إن كل مفردة تكون لها مفردة تقابلها لا تزيد عنها ولا تنقص منها، ولكن يعبر عن معنى أو فحوى هذا الكلام بكلام آخر من لغة أخرى. وهذه الترجمة تسمى ترجمة معنوية وتسمى ترجمة تفسيرية، لأنها أقرب ما تكون إلى التفسير منها إلى الترجمة الحقيقية. وقد ذكر الشيخ مثالا فقال مثال ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فالترجمة الحرفية أن يترجم كل كلمة بكلمة حذائها حذاءها أو إزاءها، والترجمة المعنوية أن يترجم المعنى كاملا. ولذلك يقول هذه قريبة من معنى التفسير الإجمالي. بعد ذلك انتقل الشيخ إلى حكم هذه الترجمة فقال
الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي ألف وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، باء وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها، جيم تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل، لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن يشترط لجواز ذلك شروط: الأول ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه.
أحسنت. يقول الشيخ رحمه الله في حكم ترجمة القرآن بالنسبة للترجمة الحرفية قال إنها مستحيلة، وبما أنها مستحيلة فلا يمكن الحقيقة تحققها، ويحرم أن يقوم أحد بترجمة حرفية للقرآن الكريم. قال وذلك أنه سبب ذلك أنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، يعني تحقق الترجمة الحرفية مع هذه الشروط، وهي أولا لكي تتحقق ترجمة الحرفية لابد من وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء الكلمات في اللغة المترجم منها فتكون متطابقة في الدلالة والمعنى، وهذا لا يمكن أن تجد يعني كلمة في العربية وتجد كلمة يعني تقاربها في المعنى في اللغة الأخرى لكن لا تطابقها في كل المعنى. قال الثاني من الشروط التي تجعل من المستحيل أن يترجم القرآن ترجمة حرفية وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها، وهذا بمعنى الأول، لكن هذا يتصل بالأدوات. الأدوات غالبا يؤتى بها للربط، مثل إلى وعن وعلى ومن وما ومتى وكيف وغيرها من هذه الأدوات التي تدور كثيرا في الكلام. فهذه الأدوات تجد في بعض اللغات أدوات لا تجدها في لغات أخرى، فلا بد لمن يريد أن يترجم ترجمة حرفية أن يجد في اللغة المترجم إليها أدوات مثل الأدوات الموجودة في اللغة المترجم منها. وهذا أيضا متعذر، لأن اللغة تختلف اختلافا كبيرا، ولو اتفقت في 60 أو 70% سيبقى هناك قدر من الاختلاف يصل إلى 30% يمنع من الترجمة الحرفية. ثم قال ثالثا، تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل. يعني لو فرضنا أن الأول والثاني وجدا، فإن الثالث أيضا يجعل هذا الأمر متعذرا، من حيث أن ترتيب الكلمات في اللغة العربية مختلف عن ترتيب الكلمات مثلا في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الأردية أو غيرها من اللغات التي تختلف عن هذه اللغة المترجم منها. فكيف يمكن أن تترجم من هذه اللغة إلى هذه اللغة؟ ونحن نعلم أنه مثلا الصفة في اللغة العربية تأتي بعد الموصوف، يقال مثلا رجل جميل، بينما تجد في كثير من اللغات الصفة تكون قبل الموصوف. فالترتيب في الكلمات يختلف تماما، ولذلك يتعذر الترجمة، تتعذر الترجمة الحرفية. يقول: وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية، يعني كجملة من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل، أو يعني بعض آية في أولها أو في آخرها، لكن في الآية كاملة أو في مجموعة آيات أو في القرآن فهذا متعذر. قال: ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة. لماذا؟ قال: لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله. ونحن نقول لو أمكن هذا بين لغة ولغة فإنه لا يمكن بين العربية وغيرها، لأن العربية فيها من السعة والعمق ما يمنع أن تنقل إلى لغات أخرى. ولذلك الآن كل الترجمات الموجودة للقرآن الكريم إنما تترجم المعنى الإجمالي للآية، لكنها لا يمكن أن تترجم ما في هذه الألفاظ من بلاغة وجمال وعمق وسعة واستيعاب لمعاني، حتى أن لها دلالات يعني حتى في الجرس ويعني طرق السمع، ما يطرق سمعك أثناء سماعك للكلمة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، إيش؟ لاحظ كلمة اثاقلتم، إذا قرأتها تشعر أنت بثقل يخرج مع الكلمة. قال اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولاحظ عندما تقرأ مثلا سورة الناس، يعني جو الحروف الذي يوحي إليك، توحيه إليك هذه الآيات، يعني يصنع لك جو معين يجعلك تتعجب من طريقة حبك وسبك هذه السورة. هي سورة تتحدث عن الوسوسة، أليس كذلك؟ لاحظ حرف السين فيها يعني قد اجتاحها اجتياحا. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. شوف الآن نحن في جو وسوسة ودخول للشيطان على قلوب العباد، وحرف وصرف لهم بطريقة خفية، كما تسري هذه أو هذا الصفير الخفيف من السين في كلمات هذه السورة. هذه من يستطيع أن يعبر عنها؟ كيف ستنقلها إلى أمم أخرى؟ لا تستطيع. كيف عاد إذا جئنا إلى بلاغة القرآن في تراكيبه وأساليبه؟ هذه البلاغة التي حتى العلماء العرب المفسرون أحيانا يعجزون عن التعبير عنها ويقفون مشتهين أمامها، لا يملكون إلا أن يقولوا إن هذا كلام الله عز وجل الذي لا يدانيه شيء. ولذلك قال: فإنها وإن تحققت في بعض آية محرمة، لأنه لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن المبين، ولا ضرورة تدعو إليها. لماذا؟ للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. ثم قال: وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات، يعني كلمة نجد لها كلمة أخرى في اللغة الأخرى تماثلها وتطابقها في المعنى، إن أمكن ذلك في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس، يعني من غير أن يترجم جملة بكمالها، أما إن ترجم كلمة بكلمة فلا بأس. قال: وأما الترجمة المعنوية وهي أن يأتي بالمعنى الإجمالي للآية فيقول ربنا يأمرنا بكذا أو يحثنا على كذا أو ينهانا عن كذا أو يخبرنا عن قصة كذا، فهذه جائزة في الأصل، أولا لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين لغير الناطقين باللغة العربية. وما زال الناس من قديم الزمان يقومون بترجمة القرآن إلى اللغات التي يعرفونها ويتقنونها. ويؤسفني أن أقول أن جهود المسلمين في ترجمة القرآن إلى اللغات الأخرى خصوصا في العصر الحاضر لا تساوي شيئا أمام ما يفعله النصارى في ترجمة الإنجيل. ففي إحصائية وردتني، وإن كنت الآن غير متوثق من دقة الأرقام فيها، يقال إن أقصى حد وصلت إليه ترجمات القرآن الكريم 130 ترجمة، يعني 130 لغة، بينما الإنجيل زاد على 2200 وكذا لغة. يعني انظر الفرق، كأن اللغة العربية أو كأن القرآن ترجم بأقل من عشر ترجمات الإنجيل. ولا شك أن هذا تقصير من المسلمين في إبلاغ رسالة القرآن للعالم. وأنا أدعو من خلال هذا المنبر إخواني من المسؤولين ومن الأغنياء، أغنياء المسلمين، ومن العلماء وممن يسمعون هذه الكلمة، أن تكون هناك هيئات عالمية متخصصة لترجمة القرآن دون سواه، وتكون موثقة ويجلب لها يعني أقوى العلماء وأمكنهم في اللغتين. ولا أنصح أبدا أن يكون المترجم من العرب، لأن العربي يتقن العربية لكنه لا يحسن اللغة الأخرى إلا إذا كان ممن عاش بين أهلها وأتقنها، لكن الأفضل أن يأتي شخص من أهل تلك اللغة فيتعلم العربية ويتقنها إتقانا شديدا، ثم ينقل المعاني التي في كتاب الله عز وجل إلى لغته بلغة راقية إلى اللغة المنقولة. لأن بعض الترجمات الموجودة مع كل أسف ترجمات هزيلة، يعني إذا سمعها بعض الناس من أهل تلك الأقوام من غير المسلمين يقولون هذا كتاب يعني لا يقوله بشر، حتى البشر ما يقوله، لأنه يعني كلام هزيل ولا فيه معاني جيدة، بسبب أن المترجم قد أساء إلى كلام الله عز وجل ومعاني هذا الكتاب العظيم بلغته الركيكة المبتذلة. قال: لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. هنا يأتي سؤال: طيب أين دور المسلمين في عهود العز عن ترجمة القرآن للغات الأخرى؟ والجواب على هذا فيما يبدو لي أنه عندما كانت الدولة الإسلامية عزيزة وكانت الشمس لا تغرب عن الممالك الإسلامية، كان الناس يتعلمون اللغة العربية وليسوا بحاجة إلى أن ينقل القرآن إليهم، ولذلك لم تكن هناك حاجة ماسة لترجمة القرآن للغات الأخرى. أما لما عزل الناس عن تعلم العربية وضعفت العربية حتى في بلادها وصار تعلمها في البلاد الأخرى صعبا أو قليلا كما نلاحظ الآن مثلا في غرب أفريقيا أو جنوبها أو في شرق آسيا ونحو ذلك من المناطق البعيدة النائية عن بلاد المسلمين، وصار تعلم العربية فيه شيء من المشقة والصعوبة، أصبح الآن من الواجب علينا أن نترجم القرآن لتلك اللغات ليطلع الناس على ترجمة القرآن وما فيه من المعاني والهدايات. ثم تحدث الشيخ بعد ذلك عن شروط جواز الترجمة المعنوية، حتى نترجم القرآن ترجمة معنوية لابد أن نتقيد بشروط ذكرها الشيخ رحمه الله، فقال الشرط الأول أن لا تجعل بديلا عن القرآن بحيث استغنى بها أي بتلك الترجمة عن كتاب الله عز وجل، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة. قال حتى لا يستغني الناس عن ماذا؟ عن كتاب الله وكلامه، فيقولون نقرأ الترجمة ونستغني بذلك. نقول لا، اقرأوا الحروف العربية الموجودة فإن ذلك مما تؤجرون عليه ومما يطمعكم في تعلم هذه اللغة ويجعل هذه الحروف العربية مما تألفه أعينكم، وأيضا يشعركم بأن هذه الترجمة تفسير لهذا الكلام العربي وليست هذه الترجمة هي الأصل الذي نزل عليه القرآن الكريم، لأنه لو طال بالناس عهد لظنوا أن القرآن نزل بهذه الطريقة المترجمة. قال فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق، يعني لا بد أن يكون متمكنا من العلم بمدلولات الألفاظ في اللغة العربية وفي اللغة المترجم إليها، وبحسب التجربة يقولون الأفضل أن يكون من يترجم القرآن من أهل تلك اللغة متمكنا فيها حتى يستطيع التعبير عن القرآن بقوة وببلاغة وبفصاحة تليق بمقام القرآن وترجمته عند أولئك الأقوام الذين نقل إليهم القرآن. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. لماذا نقول هذا؟ لأن يعني عندنا معاني في القرآن أو كلمات في القرآن هي لها مدلول لغوي، يعني لها معنى في اللغة، كالصلاة والزكاة والصيام والحج لها معاني في اللغة معروفة. الحج بمعنى إيش؟ الزيارة. الصيام بمعنى الإمساك. الصلاة بمعنى الدعاء. الزكاة بمعنى الطهارة والنماء. فلا يأتي إنسان في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فيقول أقيموا الدعاء والطهارة، ها؟ يفسرها بالمعاني اللغوية. نقول لا، لا بد أن تكون عالما بالمدلول الشرعي الذي جاء الشارع لتقريره وتحقيقه لهذه الكلمات في كتاب الله عز وجل. قال ولا تقبل الترجمة للقرآن إلا من مأمون عليها. الشروط الثلاثة في الترجمة، ثم بعد أن انتهى الشيخ منها يعني ذكر شرطا في المترجم وهو أن يكون المترجم مأمونا عليها، فلا بد أن يكون إيش؟ مسلما. ومع الأسف أن أكثر الترجمات المتداولة خصوصا للغات الأوروبية ونحوها هي بأيدي مترجمين غير مسلمين، مثلا الألمانية أشهر الترجمات تجدها لغير المسلمين، مستشرقون ألمان أو فرنسيون أو إنجليز أو غيره. ولذلك نحن نقول مثل هذه الترجمات يجب التحذير منها، لأن غالب هؤلاء إما أنه لا يفهم الشريعة فهما جيدا أو أن يكون عنده أغراض ومقاصد يدسها دسا في كلام الله عز وجل ويقول هذا ما يقوله القرآن عن كذا وهذا ما يقوله ويقرره القرآن عن كذا. فلا بد أن يكون المترجم مأمونا وأن يكون مسلما وأن يكون عالما حتى يكون مهيئا للترجمة. والآن نحن نقول حتى هذه ينبغي لنا أن لا نكتفي بها، بل ينبغي أن تكون الترجمة بأيدي إيش؟ جهات علمية وقوية، وتستعين بعلماء وخبراء متعددين من أجل القيام بهذا المشروع. وأنا والله من هذا المنبر أدعو حكومة المملكة العربية السعودية على رأسهم خادم الحرمين الشريفين لإنشاء هيئة عالمية لترجمات القرآن. وكما أن الملك فهد رحمه الله يعني حظي بفضيلة طباعة المصحف على هذا النحو المشرق الذي نفخر به جميعا وإلى اليوم منذ أكثر من 30 عاما، فإن الفرصة مواتية لكي تنشأ هيئة أو مجمع عالمي لترجمة القرآن بلغات العالم، ويدعى لها أفضل المترجمين، وتكون تلك الترجمات محكمة ومعتمدة لدى المسلمين في كل مكان، ولا يستطيع أحد بعد ذلك أن يقوم بجهد آخر يضاهي هذا الجهد الذي يكون من خلال هذه المؤسسة العالمية التي لا أظن أحدا أحرى بها من بلادنا التي نبع منها نور القرآن. نعم.
أحسن الله عليكم. المشتهرون بالتفسير من الصحابة.
بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله التفسير وحكمه والخلاف بين السلف في التفسير والموقف منه وأنواعه، ثم ذكر الترجمة، بين من اشتهر بالتفسير من الصحابة والتابعين. ولأجل ذلك عقد المؤلف هذا الباب، وأشار فيه إشارة إلى بعض المفسرين الذين تدور كثيرا أسماءهم في كتب التفسير، ويحسن بطالب العلم أن يتعرف عليهم ليعرف مقدارهم وما هي المكانة العالية التي نالوها حتى يكونوا من أئمة التفسير الذين ينبغي أن يتعرف عليهم طالب العلم. نعم.
اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم.
يقول اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، والحقيقة أن عامة الصحابة كانوا يعني يعلمون عامة التفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم، شاهدوا التنزيل، وكانت الآيات تنزل على أحداث وأحوال معينة كانوا هم يلمسونها ويلابسونها ويشاهدونها. قال ذكر السيوطي منهم في كتابه المشهور طبقات المفسرين الخلفاء الأربعة، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم جميعا، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لسببين. الأول انشغال هؤلاء بالخلافة فلم تكن رواية عنهم كثيرة، والثاني لعدم الحاجة إلى النقل في زمانهم لكثرة العالمين بالتفسير في ذلك الوقت. لكن لما جاء زمان علي رضي الله عنه كانت الحاجة أشد، إضافة إلى أن عليا كان طيلة المدة الماضية يعني يأتي إليه الطلبة فيأخذون عنه، ومن الطلاب الكبار الذين تلقوا عن علي رضي الله عنه تفسيرا كثيرا ابن عباس الذي يسمى أو يوصف بأنه حبر الأمة وترجمان القرآن. قال ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله ابن عباس، فهذان لم ينشغلا بالخلافة بل تفرغا للعلم والتعليم، ولذلك صارت لهم يعني شبه مدارس وطلاب يتلقون عنهم وينقلون عنهم العلم الذي حملوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال فلنترجم لهذين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فهو سيترجم لثلاثة من الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم.
علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته، اشتهر بهذا الاسم وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. ولد قبل البعثة ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، وهلك به طائفتان النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب.
لاحظ أنه طبعا بعد ما ترجم هذه الترجمة الواضحة جدا لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال إنه هلك فيه طائفتان من الناس. وهي دائما سبحان الله تجدها في من يحب ومن يبغض، أنه هناك طائفتان من الناس تهلك في الشخص، فمنهم من يحبه حتى يغلو في حبه، ومنهم من يبغضه حتى أيضا يغلو في بغضه. وهذا ما حدث لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فالنواصب كانوا يتقربون إلى الله بعداء علي بن أبي طالب وسبه وشتمه، والروافض كانوا يبالغون في محبته حتى جعلوا له من الفضائل ما ليس له، بل ما يعد مثلبة له، مثل قولهم مثلا إنه كان يصلي بين المغرب والعشاء 1000 ركعة. فبالله عليك، يعني مهما بلغ الوقت بين المغرب والعشاء، كل ساعة ساعتين 3 ساعات، كيف تصلي 1000 ركعة في هذا الوقت؟ يعني كل ركعة ثانية ولا بكم يعني؟ فهذه من الغرائب، وهذه لا يمكن تكون منقبة لعلي بن أبي طالب. أو قولهم في كونه يؤتي الزكاة وهو راكع، إيش في قوله تعالى وإيش في سورة المائدة؟ ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فقالوا إنه أدى الزكاة وهو راكع، فهل يعني ضاق وقت الزكاة إلا أن يؤديها وهو راكع؟ هذه مثلبة وليست منقبة كما ذكر الشيخ في الشرح رحمه الله تعالى. نعم.
اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن. ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها. وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: سلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به. وروي عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب.
وهذا اعتراف من ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأنه تلقى عامة ما تلقاه من التفسير عن علي، أيضا تلقى كثيرا من التفسير عن عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه كان جليسا له، وكان عامة ما يتحدثان به هو التفسير. ولذلك عرف عمر رضي الله تعالى عنه هذه المهارة الفائقة عند ابن عباس، فكان يذاكره ويدارسه كتاب الله عز وجل كما سيأتي بعد قليل. نعم.
كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة 17 من رمضان سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه.
نعم. وهذا كله يعني واضح وظاهر من سيرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي، وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد. تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام: إنك لغلام معلم. وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم أصحاب محمد
أصحابه
لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله.
طبعا، ولذلك بعثه يعني عمر رضي الله تعالى عنه إلى الكوفة ليعلم الناس، وبقي فيها زمان عمر وزمان عثمان وهو يعلم الناس في الكوفة، ولأجل ذلك نشأت له يعني ما يشبه المدرسة، وتتلمذ عليه عدد كبير من فقهاء الكوفة، وانتشر علمه في الآفاق بسبب مكثه للتعليم في الكوفة. نعم.
قال: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صلي وسلم،
أني من أعلمهم بكتاب الله. وقال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه.
لاحظوا يعني أولا قوة ومتانة علم ابن مسعود في كونه ما من آية أو سورة إلا ويعلم أين نزلت وفي من نزلت. وكذلك علي بن أبي طالب لما قال: أعلم بليل أم بنهار أم بسهل أم بجبل، وهذا يدل على أنهم كانوا متمرسين جدا في العلم بكتاب الله عز وجل. الفائدة الثانية يستفيدها من هذا، وهي أن الصحابة كانوا معنيين جدا بعلوم القرآن ومعرفة مواقع النزول وكل ما يتصل بكتاب الله. فإذا كانوا يعلمون الليل من النهار والسهل من الجبل والصيف من الشتاء والمكي من المدني، ها، ويعلمون أين نزلت الآية وفي من نزلت، ولا يخفى عليهم شيء من ذلك، ولو أن أحدا عنده شيء من علم الكتاب ليس عندهم تبلغه المطي والإبل لرحلوا إليه، يدلنا ذلك على فضل تعلم علوم القرآن، وأن ذلك من علوم الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فكلمة علي بن أبي طالب التي مرت بنا آنفا وكلمة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تدلنا على أهمية تعلم علوم القرآن والعناية بذلك، لأنه يزيدنا فهما وفقها في كتاب الله جل وعلا. نعم.
قال: ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب نعليه وطهوره ووسادته، حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد.
ولذلك يلاحظ كل من يعرف يعني أو يقرأ في كلام مسعود قرب ألفاظه وعباراته من العبارات النبوية، ومن يقرأ في سيرته مثلا في حلية الأولياء أو في سير أعلام النبلاء أو في غيرها من كتب التراجم، يجد أن ابن مسعود تميز بالحكمة فيما يتكلم به، حتى أن كلماته يعتني بها العلماء رحمهم الله تعالى ويدونونها. ابن القيم له عناية شديدة بها، ولذلك في كتاب الفوائد أفرد أكثر من فصل لذكر شيء من كلام ابن مسعود الرائع والجميل، والذي لا يمكن أن يخرج إلا من مشكاة النبوة، حتى أنك تشبهه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على طول ملازمة ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذكائه وحفظه وعنايته بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا، وقال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة ثم عزله، وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها سنة 32 ودفن بالبقيع وهو ابن 74 سنة.
معنى ذلك أنه مات في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم.
عبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة 3 سنين، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى
الله عليه وسلم. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنه جمع يعني وجهين من أوجه القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه طبعا، فالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا خالة ابن عباس ميمونة هي خالة له، فكان يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريقها في بيتها، فكان ابن عباس يعني له مدخلان على رسول الله، من جهة القرابة التي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جهة خالته لأنه كان يأوي إليها ويجلس عندها عندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فهو يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم من هنا ومن هنا، علما بأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لابن عباس أكثر من 10 سنين، لكنه كان غلاما ذكيا ألمعيا، ولذلك قبس من نور النبوة شيئا كثيرا قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما مات ما ترك أحدا من أصحاب رسول الله ممن يتلقى عنه العلم إلا تلقى عنه العلم، وله قصة في ذلك مشهورة لعل الإخوة يراجعونها في كتب السير. نعم.
وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية الكتاب، وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فقهه في الدين، فكان بهذا الدعاء المبارك حبر.
وقال له حين وضع إيش له؟
وقال له حين وضع له وضوءه.
لا، ليس وضوءه وإنما وضوءه.
أحسن الله إليك.
الوضوء هو الماء، والوضوء هو العمل. ها؟ أي نعم. الوضوء هو الماء. وضع ليس العمل وإنما وضع الماء الوضوء. نعم.
وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فقهه في الدين، فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه.
سبحان الله.
حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله، فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال لهم: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه، فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ حتى ختم السورة، فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا. وسكت بعضهم، فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم.
لاحظوا يا أخواني، هذا كله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصارت له هذه المكانة العالية وهذا العلم الواسع، حتى إن الناس كانوا يريدون عليه يعني قوما قوما، يقال ينادى من كان له يعني رغبة في أن يتعلم الحلال والحرام فليدخل، فيدخل فئام من الناس، فلا يبقى أحد منهم له مسألة إلا سأل وأجابه ابن عباس. ثم يقول: من أراد أن يعلم أيام العرب فليدخل، فيدخلون فيسألون ثم يريدون، ثم يأتي بعد ذلك من أراد أشعار العرب، ثم من أراد السنن، من أراد السير والمغازي، من أراد التفسير، وكل ما دخل قوم يعني نهلوا من علم ابن عباس الواسع الذي كان الناس يتعجبون منه تعجبا شديدا، وهذا ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب المعلم الذي وصفه ابن عمر رضي الله تعالى بقوله: ذاكم فتى الكهول، له قلب سؤول وله قلب عقول ولسان سؤول. ولاحظوا استدل الصحابة، أصابتهم شيء من الغيرة، كيف تدخل هذا ولنا أبناء مثله؟ فقال: أريكم. فأدخل ابن عباس يوما وقد اجتمعوا سألهم ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله الفتح؟ فقالوا أمر الله نبيه إذا فتح الله عليه أن يسبح ويستغفر، وهذا هو المعنى الظاهر منها، هذا المعنى ذكروه صحيح ليس معنى باطلا، لكن عمر لا يسأل عن هذا لأن هذا لا يسأل عن مثله. فقال ما تقول فيها ابن عباس؟ قال هو أجل رسول الله، يعني هذه الآيات جاءت لتبين أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دنا، يعني إذا فتح الله عليك فقد دنا أجلك، فاستعد بالاستكثار من التسبيح والحمد والاستغفار. فقال والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. فعرف الصحابة وكبار القوم أن ابن عباس له مزية ومنزلة في التفسير ليست لغيره. نعم. قال ابن مسعود،
وقال ابن مسعود رضي الله عنه لنعم ترجمان القرآن ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد،
يعني أي ما بلغ معشار ما عنده. نعم.
أي ما كان نظيرا له، هذا مع أن ابن عباس عاش بعده 36 سنة، فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم؟ وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع.
لا إله إلا الله.
وقال أبو وائل خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، أي وهو وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه.
كان هذا في عام 35 والله عثمان يعني قيادة موسم الحج. نعم.
فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. والله عثمان على موسم الحج 35، والله علي على البصرة، فلما قتل مضى إلى الحجاز فأقام في مكة ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها 68 عن 71 سنة.
نعم. ثم بعدها
المشتهرون بالتفسير من التابعين، اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم ألف أهل مكة وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح، باء أهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي أحسن الله إليكم القرظي، جيم أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود كقتادة وعلقمة والشعبي، فلن ترجم الحياة اثنين من هؤلاء مجاهد وقتادة،
يعني مجاهد من تلاميذ ابن عباس وقتادة من تلاميذ ابن مسعود. نعم.
مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب ابن أبي السائب المخزومي، ولد 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه.
نعم.
وقال الذهبي في آخر ترجمته أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به، توفي في مكة وهو ساجد 84 عن 83 سنة.
ما أحسن هذه الخاتمة، توفي وهو ساجد. الله أكبر. الثاني
قتادة، هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ولد أكمه أي أعمى 61،
يعني لم يبصر منذ ولادته، لكن صار من علماء الإسلام الكبار حتى كان يضرب المثل بحفظه وتمكنه. نعم.
ولد أكمه أي أعمى 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية، حتى قال عن نفسه ما قلت لمحدث قط أعد لي.
لاحظوا، ما قال لمحدث أعد أبدا. والله الحفظ. نعم.
وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي.
لا إله إلا الله
سبحان الله.
نعم.
وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير، ووصفه بالحفظ والفقه، ووصفه بالحفظ والفقه، وقال قلما تجد من يتقدمه أما المثل فلعل.
نعم.
وقال هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه، وتوفي في واسط سنة 710 عن 56 سنة.
إذن بهذا ذكر المؤلف جملة من المجتهدين بالتفسير من الصحابة والتابعين. فمن الصحابة ذكر ثلاثة وهم علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عن الجميع، وبالفعل هؤلاء هم أشهر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخذ التفسير عنهم. ثم من التابعين لكثرتهم الحقيقة اكتفى الشيخ باثنين يمثلان يعني مدرسة ابن عباس ومدرسة ابن مسعود، مجاهد بن جبر الإمام الحبر الكبير في التفسير، وقتادة بن دعامة السدوسي رحمهم الله جميعا. وإذا قرأت في تفسير الطبري أو ابن أبي حاتم أو غيرها من التفاسير المأثورة تجد أن هذه الأسماء الخمسة يعني من أكثر الأسماء دورانا في كتب التفسير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وإخواننا المشاهدين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وإلى اللقاء العاشر في الأسبوع القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.